إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. العناوين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض رغم ضغوطات الغرب على موسكو من خلال عقوبات اقتصادية موجعة. طائرة مدنية تقلع من مطار تونس قرطاج الدولي نحو مطار بوخارست بجمهورية رومانيا لتأمين عملية إجلاء أكثر من 200 تونسي ممن كانوا في أوكرانيا وعبروا الحدود. جمهورية سلوفاكيا تفتح ممرا آمنا لأكثر من 1300 مواطن مغربي. السلطات المغربية تقرر إلغاء قرار إخضاع جميع المسافرين لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا عند الوصول إلى مطارات المملكة. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر يقوم بزيارة رسمية إلى تونس من أجل المشاركة في أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب. وصول الدفعة الأولى من اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا من بينهم 40 طالبا لبنانيا فجر اليوم إلى لبنان قادمين من بوخارست. وفي الصفحة الرياضية، تقرير صحفي إنجليزي يفيد بأن الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي قد يلجأ إلى بيع النادي خلال الفترة المقبلة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل. فقد أعلن الجيش الروسي سيطرته على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا وإنزال قوات في خاركيف ثاني مدن أوكرانيا في اليوم السابع من الغزو، فيما هاجم الرئيس الأمريكي نظيره الروسي قائلا إنه ديكتاتور واستخف برد الفعل الغربي. كما قال الرئيس الأمريكي، الناطق باسم وزارة الدفاع أوضح أن الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون. وكان الجيش الأوكراني أعلن في بيان على تيليجرام خلال الليلة الفائتة أن قوات روسية محمولة جوا أنزلت في خاركيف وهجمت مستشفى محلي، وتم الإبلاغ عن معارك في هذه المدينة التي يسكنها 1,400,000 نسمة والواقع قرب الحدود مع روسيا، والتي استهدفت بضربات عدة خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى أمس وأكثر من 20 جريحا بحسب السلطات المحلية. مستشار وزير الداخلية الأوكراني قال: عمليا لم تعد هناك منطقة في خاركيف لم تسقط فيها قذيفة مدفعية بعد. أتذلك في اليوم السابع للغزو الروسي أوكرانيا، واشتدت حدته ويثير رفضا دوليا، ودعيت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت هذا الأربعاء على مشروع قرار يهدف إلى إدانة روسيا والمطالبة بسحب فوري لقواتها. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي في أول خطاب له عن حالة الاتحاد، قال إن ما يقوم به الديكتاتور الروسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كل أنحاء العالم، بحسب الرئيس الأمريكي مشددا على أن بوتين كان مخطئا ونحن مستعدون، نحن أقوياء، قال الرئيس الأمريكي. وتابع الرئيس الروسي: كان يظن أن الغرب وحلف شمال الأطلسي لن يرد، لكن في المعركة بين الأنظمة الديمقراطية وتلك الاستبدادية أثبتت الديمقراطيات أنها على قدر التحدي، ومن الواضح أن العالم يختار جانب السلام والأمن، قال الرئيس الأمريكي. وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أمس رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف. مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قال: لدينا شعور عام بأن تحرك الجيش الروسي نحو كييف توقف في هذه المرحلة، وأوضح: نعتقد أن ذلك مرتبط جزئيا بإمداداته وبمخاوف لوجستية، وأنه بصورة أشمل يقوم الروس حاليا بإعادة تقييم استراتيجيتهم، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية. الوزارة قالت في بيان على فيسبوك: وضعت القوات البيلاروسية في حالة تأهب قصوى، وهي في مناطق التركيز الأقرب من الحدود مع أوكرانيا. وأضافت أن الاستخبارات الأوكرانية رصدت نشاطا كبيرا للطائرات في المنطقة الحدودية، كما شهدت أرتال مركبات وهي تنقل مواد غذائية وذخيرة إلى هذه المنطقة بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية التي أعربت عن خشيتها من هجوم من بيلاروسيا. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها التي تقدمت عبر الساحل من شبه جزيرة القرم انضمت إلى القوات الموجودة في منطقة دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا، ما يوفر رابطا استراتيجيا للقوات الروسية. ومحكمة العدل الدولية أعلنت، والتي قدمت أمامها أوكرانيا شكوى ضد روسيا لدفعها إلى وقف الغزو، أعلنت أنها ستعقد في 7 من الحالي و8 جلسات حول الحرب في أوكرانيا. ويضاف ذلك إلى العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي بدأ تأثيرها يظهر في روسيا. وقبل أيام استبعدت بعض المصارف الروسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية. نتيجة لذلك أعلن مصرف كبير روسيا اليوم أنه ينسحب من الأسواق الأوروبية بعدما طالته عقوبات مالية واسعة ردا على غزو موسكو لأوكرانيا. وأعلنت المجموعات الأمريكية لإصدار بطاقات الدفع فيزا، ماستر كارد وأمريكان إكسبرس أنها اتخذت إجراءات لمنع المصارف الروسية من استخدام شبكاتها. كذلك أعلنت الكثير من المجموعات الأمريكية العملاقة إكسون موبيل، أبل مرورا ببوينغ وفورد أنها ستبقى على مسافة مع روسيا. كذلك وصلت أسعار النفط للارتفاع هذا الأربعاء مع تجاوز سعر برميل خام برنت 110 دولارات للمرة الأولى منذ عام 2014 قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط الأوبيك مع حلفائها هذا الأربعاء، والأمر مماثل بالنسبة إلى أسعار القمح والذرة التي وصلت إلى مستويات قياسية في أوروبا. وإضافة إلى العقوبات الاقتصادية تستثنى روسيا من الكثير من الأحداث الثقافية والرياضية بما فيها كأس العالم لكرة القدم 2022 المنظمة في قطر، ومنافسات كأس سيد ديفيس، وأيضا بيلي جين كينغ لكرة المضرب، ومهرجان كان السينمائي. استمرت أيضا طوابير من السيارات في التوجه نحو الحدود البولندية من مدينة تل أفيف في غرب أوكرانيا، والتي أصبحت بوابة خروج ومركزا للإجلاء. وفي آخر الأنباء، قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيبت 9 آخرون في قصف روسي استهدف مقرا للأجهزة الأمنية وجامعة في خاركيف في شرق أوكرانيا صباح اليوم. رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كتب منشور على الإنترنت جاء فيه أن روسيا تحشد قوات بالقرب من كييف، وأضاف نحن نستعد وسندافع عن كييف، وكييف صامدة وستواصل الصمود. أما الكرملين فقال اليوم إن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. وأوضح الناطق باسم الكرملين، وفدنا سيكون جاهز لمتابعة المحادثات، وأشار إلى أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات مساء هذا اليوم. عدت مؤسسات كبرى في الاقتصاد الأمريكي أعلنت عن مقاطعة السوق الأوروبية. وأخيرا قال مستشار الرئيس الأوكراني أن إجراء مزيد من المحادثات مع روسيا قيد المناقشة، وأن هناك حاجة إلى جدول أعمال يتناول قضايا جوهرية. أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فقال أن روسيا ألغت طلبا لعبور 4 سفن حربية المياه التركية إلى البحر الأسود بناء على طلب تركيا، وأن ذلك ولتركيا القرار اتخذ قبل أن تغلق أنقرة المضيق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، عضو حلف شمال الأطلسي، حدود مشتركة مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود وتربطها علاقات طيبة بالبلدين. أنقرة قالت أنها أغلقت مضيقي البوسفور والدردنيل بمقتضى اتفاقية مونترول عام 1936 التي تسمح لها بتقييد عبور بعض السفن الروسية. إلى تونس الآن، فقد أفادت وزارة النقل في بلاغ لها بأن طائرة مدنية من نوع إيربيوس 330 أقلعت مساء أمس في حدود 9 ليلا من مطار تونس قرطاج الدولي نحو مطار بوخارست بجمهورية رومانيا لتأمين عملية إجلاء أكثر من 200 تونسي ممن كانوا في أوكرانيا وعبروا الحدود. من جهتها قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه في إطار عمليات الإجلاء لأفراد الجالية التونسية بأوكرانيا تمت برمجة رحلتين، الأولى أمنها الجيش الوطني باتجاه بولونيا، فيما أمنت الناقلة الوطنية رحلة إلى رومانيا. ووفق الوزارة تم عبر هاتين الرحلتين إجلاء حوالي 320 تونسيا. وعلى صعيد متصل أعلنت الخارجية التونسية أن الطائرة العسكرية التونسية التي تؤمن إجلاء المواطنين التونسيين المقيمين بأوكرانيا قد أقلعت، ومن المتوقع أن تصل إلى مطار قرطاج فجر هذا الأربعاء. كانت وزارة الخارجية التونسية قد دعت الراغبين في العودة إلى تونس من أفراد الجالية بأوكرانيا إلى ضرورة التواصل مع سفارتي تونس ببوخارست وفارسوفيا لتسجيل أسمائهم حتى يتم تأمين عودتهم في أفضل الظروف. ودائما في شأن التونسي، جدد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع التأكيد على أن الجانب الأوروبي حريص على مواصلة مساندة تونس لمواجهة التحديات الراهنة التي تعترضها. جاء هذا التأكيد خلال اتصال هاتفي أجراها المفوض الأوروبي مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج. عبر فيه أيضا عن أسفه لتأجيل الزيارة التي كان من المتوقع أن يؤديها إلى تونس من الأول إلى الثالث من الحالي، وذلك نظرا لتطورات الأوضاع الأمنية في أوروبا. نتوجه إلى المغرب، فقد أجرى وزير الشؤون الخارجية والأوروبية اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والأوروبية سلوفاكي في تغريدة على موقع تويتر أن هذا الاتصال تناول أساسا الوضع في أوكرانيا وكذلك موضوع استقبال المغاربة المقيمين في هذا البلد الواقع في شرق أوروبا عبر الحدود السلوفاكية. وأبرز المسؤول أن جمهورية سلوفاكيا فتحت ممرا آمنا لأكثر من 1300 مواطن مغربي، موضحا أنه جدد التأكيد لبوريطة على ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق من أجل عودة سريعة لمغاربة أوكرانيا. على صعيد آخر، قررت السلطات المغربية إلغاء قرار إخضاع جميع المسافرين لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا عند الوصول إلى مطارات المملكة. وقال المكتب الوطني للمطارات في إعلان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عند الوصول إلى مطارات المغرب: اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين. وأضاف المكتب أنه سيتم الاكتفاء بإخضاع عدد من المسافرين للاختبار بصورة عشوائية. يتزامن هذا القرار مع إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن انتهاء موجة متحور أوميكرون في المملكة. يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري بزيارة رسمية إلى تونس تدوم يومين من أجل المشاركة في أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب. وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، يقوم الوزير بهذه الزيارة من أجل المشاركة في أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي ستعنى بدراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون والتشاور في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجال الأمني والحماية المدنية. وأيضا وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي عقد لقاء مع نظيره في جمهورية مصر العربية قبيل بدء أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس. وخلال اللقاء، شكر الوزير اللبناني لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوفه المتواصل إلى جانب لبنان، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها الشعب اللبناني. كما قال، هذا وجه الوزير توفيق دعوة رسمية للوزير مولوي لزيارة مصر. وصلت عند الرابعة فجرا الدفعة الأولى من اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا، من بينهم 40 طالبا لبنانيا قادمين من بوخارست، بعد أن استضافهم رجل أعمال لبناني في رومانيا الدكتور محمد مراد في أحد فنادقه على نفقته الخاصة مع تأمين تذاكر السفر لعودتهم إلى لبنان. وكان في استقبالهم في قاعة الوصول في مطار رفيق الحرير الدولي رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وأهالي الطلاب الذين شكروا لمراد اهتمامه بأولادهم وتأمين وصولهم إلى بيروت، وطالبوا الدولة بمتابعة أوضاع الطلاب الصعبة في أوكرانيا والعمل على إجلائهم في أقرب فرصة. كما حضر وفد من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية وطالب بمعالجة أمور الطلاب في الخارج وتسهيل إرسال الأموال لهم في هذه الظروف الصعبة، مشددا على ضرورة إقرار الدولار الطالبي لأن وضع الطلاب اللبنانيين في الخارج صعب جدا بحسب الجمعية اللبنانية. فلسطين تطالب مجلس الأمن الدولي باحترام القرارات الدولية المتعلقة بالفلسطينيين وبقضيتهم. مزيد من التفاصيل مع مازن حمود.
وزارة الخارجية الفلسطينية طالبت مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها. الوزارة دعت في بيان لها لجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة عملها في متابعة ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. الخارجية الفلسطينية أدانت بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية التي تتم بحماية جنود الاحتلال ومشاركتهم، حيث هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين نابلس وأعاقوا حركة المركبات ومنعوها من السير على الطريق، كما اقتحموا الموقع الأثري في بلدة صبصتية شمال غرب نابلس وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة ومنعت دخول المواطنين. وزارة الخارجية الفلسطينية حملت حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بنيت كما تقول وأزرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات العنصرية، مؤكدة أنها تتابع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والجهات الدولية المختصة، وكانت حاضرة بقوة على جدول أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان من خلال كلمة دولة فلسطين التي ألقاها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.
وقبل الصفحة الرياضية، صفحتنا الثقافية من سلطنة عمان، فقد انطلقت فعاليات الأسبوع الخليجي للموهبة والإبداع بمدارس محافظات السلطنة الذي يستمر حتى الثالث من الحالي، حيث يأتي اهتمام مكتب التربية العربي لدول الخليج بالموهوبين بهدف صقل مهارات التفوق والإبداع في نفوس الطلبة وتعزيز دور الموهوبين والمبدعين في المجتمع العربي، وأيضا تحقيق التقدم والارتقاء في شتى ميادين الحياة، إضافة إلى تعزيز مهارات التفكير الإبداعي والنقد. واهتمت سلطنة عمان بالمواهب باعتبارها وسيلة لتعزيز ثقافة التنمية المستدامة، حيث عملت على ترسيخ الإيمان العميق بأهمية اكتشاف هذه الفئة المهمة لدعم تحول مجتمع سلطنة عمان إلى مجتمع معرفي تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة عبر إعطائها الأولوية الوطنية لمجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والمتضمنة في أهداف رؤية عمان 2040. يهدف اليوم الخليجي للموهبة إلى تهيئة المناخ التربوي المناسب للكشف عن الطلبة الموهوبين ورعايتهم وتسليط الضوء على إمكانيات الموهوبين وإبداعاتهم وإبرازها، وكذلك توعية المجتمع المحلي بدور المؤسسات التربوية في احتضان الطلبة الموهوبين وأيضا تفعيل المشاركة المجتمعية في رعاية الطلبة الموهوبين. يستهدف هذا البرنامج الطلبة الموهوبين وكذلك المهتمين بمجال الموهبة من العاملين في الحقل التربوي. اعتمد اليوم الخليجي للموهبة والإبداع في المؤتمر العام 23 لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي أقيم في الكويت في شهر أكتوبر 2014 يوما خليجيا للموهبة تحت مسمى اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، على أن يكون في الثالث من شهر مارس من كل عام، ويستمر الاحتفاء بهذا اليوم خلال الأسبوع الأول من شهر أذار مارس من كل عام. تشمل الحلقة التدريبية في المجالات المطروحة على عدة مجالات، منها المجال الفني يشمل التصوير والرسم والنحت والتشكيل والإنشاد والعزف، أما المجال الأدبي فيشمل القصة والخطابة والإلقاء والشعر والمسرح والتمثيل، وكذلك مجال إدارة الذات الذي يشتمل على التفكير الإبداعي والتنظيم الذاتي وحل المشكلات والتفكير الناقد والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وأيضا المجال الابتكاري الذي يشتمل على البرمجة وهندسة الروبو وبرمجة الهواتف النقالة ومقدمة في علوم الابتكار، أما المجال الرياضي فيشتمل على أهمية الرياضة واللياقة البدنية والصحة والتغذية الرياضية التدريب الرياضي. ونصل إلى صفحة الرياضية، فقد أفاد تقرير صحفي إنجليزي بأن الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي قد يلجأ إلى بيع النادي خلال الفترة المقبلة، وقرر إبراموفيتش تسليم الإشراف والرعاية على تشيلسي إلى المؤسسة الخيرية للنادي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. فبحسب صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية فإن إبراموفيتش سيتلقى 3 عروض على الأقل من الأشخاص المهتمين بشراء تشيلسي هذا الأسبوع. وأشارت الصحيفة إلى أن أبراموفيتش قد يلجأ لخيار البيع خاصة بعد أن تلقى تهديدات بفرض عقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. يعد أبراموفيتش واحدا من أغنى الشخصيات في روسيا ويعتبر من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أبراموفيتش رفض سابقا عروضا تزيد قيمتها عن 2 مليار جنيه استرليني لبيع تشيلسي، لكن التقرير أكد أن المشترين المحتملين حريصون على العودة إلى المنافسة على النادي بعد التطورات الأخيرة. وقبل أن نختم هذه النشرة نذكر بأننا نستضيف في نشرتنا المسائية عند 6 كاهن رعية سيدة لبنان في باريس الأب فادي المير للحديث عن الصوم والذي يسبق عيد الفصح المجيد، والذي بدأ يوم الاثنين الماضي لدى المسيحيين الشرقيين ويبدأ اليوم في الكنيسة الغربية. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.